اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. ينتهي عام ويبدأ عام، بل تنتهي أعوام، ولكن العبرة والعظات والدروس من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تنتهي أبدا. فكلما قرأنا وكلما شاهدنا وكلما تطلعنا إلى المزيد وصلنا إلى المزيد والمزيد في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أسعد أن أكون ضيفا على شيخين كريمين في هذه الفترة المفتوحة. أسعد أن أرحب بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ سمير مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كما أسعد أن أكون ضيفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ هاني حلمي. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم.
سعيد أن نلتقي، وبما أني رحبت بك في البداية فأبدأ السؤال للشيخ هاني. في مجموعة من المحاضرات الرائقة لفضيلة الشيخ هاني تحدث تحت عنوان كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم واشوقا رسول الله. وكأنك حلمت أنك عشت هذه المرحلة من حياة الصحابة في معية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تخيل معي هذه المرحلة في حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أهنئ الأمة الإسلامية بهذه المناسبة الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ورشد، وأن يمكن الله عز وجل لدينه في الأرض. حقيقة كانت هذه المجموعة تحت عنوان 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيلت بالفعل أننا لو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الحال. تخيلت لو أني مضيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط لمدة يوم، لمدة 24 ساعة. دائما يعني القلب في شوق للنبي صلى الله عليه وسلم، والعبد منا يسأل الله عز وجل فيقول اللهم إنا قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا لقياه ومرافقته في الجنة. فلا شك أن أعظم مصاب على أي واحد منا هو موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفقدان صحبته صلى الله عليه وسلم. دعني آتيك من موقف آخر، هو موقف الحوض. قبل أن أتي من موقف معايشته صلى الله عليه وسلم، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يقول لا تسودوا وجهي. تخيل أنه تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يحال بينك وبينه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الواحد منا يحتاج أن يجدد هذه المعاني الإيمانية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان النبي معنا الآن، ولو تخيلت الآن أنك واقف أمامه صلى الله عليه وسلم، الوجه أضوء من القمر، واليد ألين من الحرير والديباج. تخيل أن نظرة منك إلى وجهه كانت ترضي ربك عنك. فهذا حد الصحابي، الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، مؤمن بتلك الرسالة ومات على ذلك. كان هذا فقط يجعلك في هذه المنزلة المرضية عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحقق لك كل هذا. فبالتالي معايشة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بجواره وأنت متحسس لحاله كيف كان، يعجب الإنسان منا حين يتخيل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تصور هذا الرجل العظيم، وأنا حتى أستحي أن أقول رجل العظيم، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير خلق الله. تصوره وهو يقوم بكل هذه المهام، فهو نعم القائد، وهو نعم المعلم، وهو نعم المربي، وهو نعم الزوج، وهو نعم الأب، وهو صلى الله عليه وسلم يقوم بكل ذلك من تكاليف. الواحد منا إن كلف بشيء يسير مما كان يكلف به صلى الله عليه وسلم لضاق ذرعا. فتصوره صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، منتهى الحنان ومنتهى الرفق الذي يعني الواحد منا يتعطشه الآن. أنا أتخيل دايما لما أضع نفسي في هذه الحالة، أتصور حال الصحابي الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إئذن لي في الزنا. أتخيل كيف كان هو نعم المربي، كيف يأتي به ويخاطبه بهذه الطريقة اللينة، وكيف يخرج الشاب بعد أن كان فيه ما فيه، يخرج وقد انتهت مشكلته تماما فلا يلتفت إلى مثل هذا أبدا. فأتصور لو أن النبي معنا الآن لحلت جميع مشاكلنا وانتهى كل الإشكال، مجرد أن تذهب له تسأله عن مسألتك عن مشكلتك ينتهي الأمر.
إذن يهون ما لاقاه صحابته صلى الله عليه وسلم من عنة ومن جهاد ومن مشقة بما وصفه شيخنا. إذن صف لي حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقوه قبل الهجرة.
الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، صلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا بس أريد أن أقدم بمقدمتين هما من الدين. أما المقدمة الأولى فأنا أود أن أخبر الذين يتابعون هذه القناة التي يعلمون أنها على صميم السنة أن هذا الذي نجتمع له الآن ليس من الاحتفال ولا اختراع عيد. أعيادنا هما عيدان وانتهى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأعياد شريعة، فلا ينبغي للمرء أن يفتئت على شريعة الله عز وجل. طيب ما المستمعين لي هنا وفي غير هذه القناة؟ لأجل أن هذا أمر له مقتضاه، لاح مقتضاه الآن، حقبة من التاريخ هم زي ما حضرتك قلت كده. الهجرة هي بحر الخضم ما يستطيع المرء أن يأتي على آخره. فلذلك نحن نريد أن نتكلم عن هذه الهجرة والقلوب حاضرة، فحضرت القلوب الآن. كما يقول مثلا العلماء يقولون لطالب العلم إن أفضل الأوقات التي تحفظ فيها في وقت السحر مثلا وبعد صلاة الفجر مثلا. هذه أوقات ما يعينوها من خلال شريعة، لكن لا، لأنه لاح المقتضى. الذهن صافي والمسألة كما هي. هذا أمر. أما الثاني فأنا أدعو الله عز وجل على الهواء وتؤمنون على هذا الدعاء أن يشفي شيخنا محدث هذه الديار الشيخ أبو إسحاق الحويدي حفظه الله، فهو مريض جدا حفظه الله. لا مشكلة. أقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
آسف للمقاطعة، ولكن معي فضيلة الشيخ وجدي غنيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك، عزك الله يا أخوي، حياكم الله. أهلاً.
نعم، دائما حينما نتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك دروس متجددة، لا يمكن أن نتوقف عند درس أو عبرة أو عظة ونقول هكذا وصلنا إلى المنتهى. برؤية معاصرة، كيف ترى هذا الحدث الجلل، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. بداية برحب بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات عبر قناة الصفا، وبقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم من الله أقرب. هذا هو عام هجري جديد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 1431. طبعا يعني الهجرة لها دروس وعبر كثيرة، لعل أهم درس فيها أننا نقول هجرة هجرة هجرة. ولماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا هاجر الصحابة؟ يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر من هاجر من مكة المكرمة، وهاجر القائد دائما يطمئن على الجنود ثم يبدأ هو في النهاية في آخر واحد. يعني لماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني احنا عندنا الهجرة من بلد لبلد بتبقى لعدة أسباب؟ واحد إما هجرة للدعوة، اثنين للمال طلب التوسعة في الرزق، ثلاثة للعلم، أربعة للسياحة، خمسة للعلاج، ستة فرارا بالدين. لكن لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هذا هروبا من واقع موجود؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد المال ما قالوا له في مكة إن كنت تريد مالا عن يديك مال عايز ملك ملكك. الدرس والعبرة هنا أن الغربة ليست غربة وطن، وإنما الغربة غربة دين. الغربة غربة دين. مين الغريب؟ الغريب اللي مش عارف يطبق إسلامه، اللي مش عارف يطبق دينه، حتى لو كان في بلده، حتى لو كان وسط أهله، حتى لو كان جوه جامع وممنوع عليه صوم، طب يبقى غريب. ولذلك الغربة ليست غربة وطن، وإنما هي غربة دين. وإحنا كمسلمين أهم وأعز وأفضل وأكمل وأتم شيء عندنا في حياتنا هو الإسلام. نقرأ سورة التوبة، قل عند الثمانية دول، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، حبهم بحبهم طبعا، هم الغلط أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من الفاسقون؟ الذين لا يرتبون أولوياتهم ترتيبا إسلاميا. هنا حتنطبق عليهم شرط الحضرات بالسلسل الفسوس بعد الإيمان، لأن الناس النهارده لما تسأله كل واحد كده إيه أهم شيء في حياته؟ يقول لك عيالي، عمر عيني اللي بشوف فيه وكنت عايز فيه، صحتي، فلوسي، شغلي، محدش قال دين. بل للأسف يا أخي الكريم إحنا أول شيء بنضحي بيه هو الدين. إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا إحنا لو في مركب وربان السفينة بيقول يا إخوانا المركب هتغرق فينا، كل واحد يرمي شيء يعني تخففه من الحمولة، وانا معايا سبيكة ذهب، هل حرميها اول حاجة؟ لا طبعا.
نعم.
اول حرمي الحذاء بتاعي الاول، حرمي الجاكيت، حرمي الشنطة. كذلك ديننا رقم واحد، انا شايف الناس النهاردة اول شيء بيضحوا بيه هو الدين.
نعم.
يجي شاب متخرج يقول لك مش لاقي شغل الا في بنك فيه ربا، يا سيدي مش مشكلة. انا مش عارف بس انا ايه وظيفة حلوة جدا، هشتغل مضيف.
نعم. فضيلة الدكتور وجدي غنيم، يعني أنا مشتاق كثيرا لأن أستمع إليك، ولكن هو هناك خلل في الصوت، إن شاء الله نتصل ونعاود الاستماع إلى آرائكم الرائقة بإذن الله تعالى. أعود لشيخي فضيلة الشيخ سمير، يعني كن بعد المقدمتين ننطلق.
ننطلق يا سمير. هو في الحقيقة زي ما تحدث الشيخ الآن، ما علمت البشرية جيلا كان الدين أغلى عندهم من لحومهم ودمائهم مثل الصحابة.
نعم.
وما ضحى أحد قط ولا غروا، يعني هم الذين أرسوا قواعد هذه الأمة، ولذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقياسا، بل جعلهم الله عز وجل مقياسا، قال الله عز وجل فإن آمنوا، يعني الأجيال التي تأتي بعد ذلك، بمثل ما آمنتم به
فقد اهتدوا. نعم.
بقدر البعد عن إيمان هؤلاء وعن فهم هؤلاء، بقدر البعد عن هذا المنهج. ولذلك نحن نقول كل الناس يقولون نفهم ديننا على الكتاب والسنة.
نعم.
ثم يسكت بعضهم أو ينحى منحا آخر حينما يتحدث عن الذي يفهم الكتاب والسنة، فينحى هذا إلى طريقته وهذا إلى شيخه وهذا. أما المنهج هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم.
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم من قدرهم جدا، كما رفع الله عز وجل من قدرهم قبل ذلك في القرآن، حتى يكونوا مقياس للأمم التي تأتي من بعدهم.
نعم.
ومن خالف مجموعهم أو إجماعهم فلا شك أنه ينحدر إلى ضلال وبول بعيد،
وكأنهم قد أعدوا كي يتحملوا هذه المشاق مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أعدوا لذلك لأنه كان عندهم أصل الاستسلام.
نعم.
الاستسلام الذي لا تعلم له نظيرة.
نعم.
هذا الاستسلام في الحقيقة إنما أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أذكر الآن كلمة لبعض الذين كانوا يتكلمون تحنون وحدث معهم، فكانوا يقولون له أنت تستطيع الآن أن تخرج من محنتك قبلنا.
نعم.
فقال لولده وهو يعرض عليه ذلك، قال يا بني إن ربان السفينة إذا غرقت أنزل الناس جميعا وكان آخر من خرج.
نعم.
فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم الأسوة عليه الصلاة والسلام. فقبل أن أعرج الآن كيف ضحى هؤلاء، لا أنا أذكر لك كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء
عليه الصلاة والسلام،
وكيف رباه الله عز وجل في أتول الابتلاء.
نعم.
الذي يصهر الذهب فيخرج جوهره ومعدنه النفس.
نعم.
والشيء إذا خرج من معدنه كما يقول لا يستغرب.
نعم.
فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بابتلاء نفسي، وهذا أنا أكرره كثيرا تفصيلا لما حدث معه، لأنه كما يقول ابن القيم وابتلي بكل شيء محمد
عليه
الصلاة والسلام. يعني كان الأنبياء كل إنسان له بلاء معين. لا، رسول الله رمي بكل سهم.
نعم.
ليه؟ لعظمته.
نعم.
قال له عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين: يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا.
نعم.
ولكن فهم عبد الله بن مسعود، قال: أذلك لأن لك أجران؟ قال: نعم يا عبد الله.
نعم.
على أجران. فعلى قدره صلى الله عليه وسلم كان ما ابتلاه الله عز وجل به. فلذلك أنا أفصل العذاب النفسي يسبق أحيانا، يعني في إنسان يقول لك اضربني لكن لا تهني.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام خزل في عميه، ولا أريد أن أقول خزل هذه إلا بالمعنى الدارج.
نعم.
لكن الله عز وجل يسعى في هواه ويدفع في ظهره.
نعم.
ويقدمه.
نعم.
ولذلك لا يهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولم يخزل عليه الصلاة والسلام. لكن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يريد من كل قلبه، لكن سنة الله عز وجل. نعم. العم الأول أو كان أول من قاتله، والعم الثاني كان يدفع عنه ويحوطه وما تكفره.
نعم.
وهذا بإجماع أهل السنة، لا يخالف في ذلك إلا ضال مبتدع.
نعم.
أنتم تناقشونه والحمد لله.
نعم.
يعني كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نزل قول الله عز وجل وأنزل عشرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، ثم قال: يا صباحا، كلمة يجمع الناس بها.
نعم.
فتجمع الناس حوله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا قومي لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ أنا أريد أن تنظر.
نعم.
الآن من السرى والسرية.
نعم.
دولة كقريش لها عيونها، لها استخباراتها، لها حدودها، يعني لها ناس ينظرون.
نعم.
إنما الآن أقول لك في خيل حتطلع كده من تحت الأرض يعني. ومع ذلك تسليما له أنهم يعلمون أنه ما ينطق عن كذب قط. قالوا له: ما جربنا عليك كذب قط يا محمد. نعم أنا أصدق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأول من انبرى لمحاربته عبد العزة ابن عبد.
نعم.
المطلب عمه
أبو لهب.
أبو لهب.
نعم.
فأهوى إلى حجر وأراد أن يحذفه به، ثم سفه أمره بعبارة خبيثة يحكي فيها جده فرعون.
نعم.
فقال له: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألمثل هذا جمعتنا؟ فكان النشان أن.
نعم.
الله عز وجل هو الذي دفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. يعني أول من يحاربني عمي يا أستاذ سامي.
نعم.
الآن حينما تنظر يقول بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في أسواق الحجيج، وكم تكبد صلى الله عليه وسلم من أجلنا. يعني الشيخ خليل الآن بيذكر يقول لك: نبدأ من الحوض. نبدأ من الحوض وهو ينتظرك بكفه
عليه
عشان تشرب من كفه. تأمل. فكيف تكبد في الدنيا حتى والآخرة عليه الصلاة والسلام. يأتي الآن عليه الصلاة والسلام يقول بعضهم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في أسواق الحجيج. شوف يعرض نفسه على أسواق الحجيج. يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني؟ ويا لها من كلمة تحمل في أحشائها لوعات.
نعم.
لا أقول لوعة.
نعم.
يقول: من يؤويني؟ أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. يعني الشريف أوسط الناس نسبا، أفضل الناس، مقدم الناس، لا يختلف عليه في قريش أحد.
عليك.
يقول: من يؤويني الآن؟
عليك.
سنة الله.
نعم.
ده لازم يعلمه الناس من الهجرة. هي سنة الله عز وجل. قال هذا الذي يرويها: فرأيته يمر وخلفه رجل أبيض أحول وضيء يقول: هو كاذب، هو مجنون. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد يقول أنه نبي، وهذا عمه عبد العزة يقول أنه كاذب. تأمل الآن وأنا أحدثك مثلا: دخل أبي وحاشا وكلا، يعني دخل أبي وقال: أنت الآن كاذب. طيب لو دخل أي إنسان آخر وقال: أنت كاذب، دي تبقى بسيطة شوية.
نعم.
كما قال الأول: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي.
طب
بالذات القريب.
نعم.
خد بالك، إنما لما يأتي عمه الآن هو اللي بيقول له: ده أنت كذاب، ده مشكلة. طب أنا هقدر أبرر نفسي زي أمام الناس وتحمل هذه اللواء. عمه الآخر اللي هو أبو طالب كان يدفع عنه بكل قوته، وكان الرجل لسنا ثقفا لقنا شريفا.
نعم.
لما يقول: ما حدش يقرب له، ما حدش يقرب له. ولذلك لما دخل على فاطمة رضي الله عنها وقد نثر على رأسه الشريف الكريم الأزهر الأنور التراب، وهو يتحدر على وجهه ولحيته، نظرت فاطمة فبكت، قال: لا تبكي يا بني، والله ما خلص إلي بمكروه إلا بعد موت عبد أبو طالب.
نعم.
أول ما مات أبو طالب بدأ الجراء عليه، قبل.
نعم.
ذلك لم يكن.
نعم.
ولذلك قال له العباس: إن عمك كان يدفعك ويحوطك. شوف العبارة: يدفعك.
نعم.
ويحوطك.
فماذا فعلت له؟ والحديث الصحيح لا. قال هو في ضحضاح من نار يبلغ إلى كعبيه ولولا أنا لك يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل في الدرك الأسفل من النار. دخل على عمه وكل رجاء. الأدباء يا أستاذ أسامة يقولون أن لامية عبد المطلب سبقت المعلقات في السبع. لامية عبد المطلب لما رآه أبو بكر رضي الله عنه وقد استسقى عليه الصلاة والسلام وتحضر المطر على وجهه ابتسم فقال ما يجعل نحملك على ابتسامة أبو بكر؟ قال لو أن أبا طالب هنا يا رسول الله لفرح. قال وبما؟ قال ذكر صدق بيته الذي قال فيه أبيض يستسقى الغمام بوجهه فمال اليتامى عصمة للأرامل. يعني كان يمدحه كان يحوطه ومع ذلك دخل عليه وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن المغيرة والحديث الصحيح. فلما دخل عليه في رواية خارج الصحيحين شوف الخبث ده أن أبا جهل كان يجلس عند رأس عبد المطلب لكن بعيد عنه شوي يعني المكان ده يسيع واحد. فلما رأى رسول الله قد دخل فتقدم وجلس هو عنده رأس أبي طالب حتى لا يمس الجلد الجلد فيشعر جزوة النسب فيرق له. أبو جهل يعلم ذلك. تعرف الرواية بتقول إيه؟ فوقف رسول الله على الباب. شوف تخيل بقى لما بيت عمي وأعدائي يوقفوني أنا على الباب. فقال يا عمي ومع ذلك تحاشى عليه الصلاة والسلام قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال له أبو طالب فقال له أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قلت موت على غير ما كان عليه أبوك. فلازال رسول الله يعود بمقالته ولازال يعودان بمقالته ما هو يقول هم يقولوا حتى كان آخر ما كلمهم عليهم أن قال هو على ملة عبد المطلب. لكأن الآن يا أستاذ أسامة بهؤلاء ينظرون إلى رسول الله يرمزون له بحواجبهم يبصلوا بقى شفت نحسبتك وفع عمك وكأنما الآن يشنق عليه عنقه فزت عليك وأبو جهل وما أدرك ما أبو جهل يعني إن كان أبو جهل دليل قوم يمر بهم على جهة على جهة في الكلاب ده عذاب نفسي مؤثر فيه عليه الصلاة والسلام.
نعم إذن
إضافة إلى غيره.
نعم يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من الأذى وأصحابه لاقوا أيضا من الأذى لذلك كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نقلة وكانت فتحا مبينة. كيف كان ذلك؟
بداية الحديث ذو الشجون إذا تكلمنا عن محن النبي صلى الله عليه وسلم كلام الشيخ سمير حفظه الله يعني أثار شجون النفس حول محن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت قد بحثت في هذا وجمعت شيئا عن محنه صلى الله عليه وسلم واجتمعت عندي أكثر من 60 موقفا في
ألام
ذلك آلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعني حاشية سريعة يعني أشير إلى شيئين. الأول كلام العلامة ابن الجوزي في صيد الخاطر وهو يتكلم عن أحوال رضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وله خاطرة يعني أحيل الناس عليها لقراءتها لأنها يعني فيها جمع لهذه المحن التي أصاب بها أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هو في كل حال من هذه الأحوال. يقول وهو هادئ ساكن بالطبع يحدث له كذا ويحدث له كذا وهو في النهاية في آخر أمر يسكن لمعاملة ربه له. فيعني نحيلهم على ذلك. والأمر الثاني أكثر موضع في محن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظت كلاما كثيرا حوله يعني في محن كثيرة جدا من العجيب أكثرها كان موت حمزة. يعني أكثر موقف استشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب فيه بإصابة بالغة يرجع بعد هذه الغزوة وما كان فيها يوم أحد فيرجع إلى المدينة فيجد النساء تبكي على ما فقدت هذه النساء الثكالة فينظر فيقول ولكن حمزة لا بواكلة. استشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم فمكثت النساء إلى الفجر تبكي على حمزة لا على وعلى حزن النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة لا على ما فقده. في مواقف كثيرة أو في محن النبي صلى الله عليه وسلم. أعود إلى قضية الهجرة. قضية الهجرة هي النقطة الفاصلة بين عصرين بين عصر كان الإسلام فيه غير ممكن كهذه الفترة المكية وبين بداية عصر التمكين وبداية إرساء تلك الدولة التي بدأت في المدينة. هنا الهجرة هو الخط الفاصل النقطة الفاصلة ما بين الأمرين. لو نظرنا في ذلك علينا أن ننظر في القرآن الذي نزل في مكة والقرآن الذي نزل في المدينة لنعلم طبيعة كل عصر.
نعم.
فإذا نظرنا في العصر المكي ورأينا القرآن يوجه نحو قضايا في غاية الأهمية، لا سيما قضايا التربية والتزكية وتثبيت العقيدة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أيضا تأكيدات على هذه الأمور، ولكن نأخذ منحى شرعي آخر نعرف طبيعة كل عصر كيف كان، ونفهم عن الهجرة هذا المعنى ما كان وما صار الأمر إليه. في مكة النبي صلى الله عليه وسلم يرسي أول دعائم تلك الدولة في دار صغيرة لغلام في سن الشباب في هذا الوقت، وهو الأرقم بن أبي الأرقم. يجتمع الأمر في 40 يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية خاصة، وهذه هي الطريقة لبناء الدولة ولبناء الأمة. بناء الأمة ابتدأ ها هنا
تربية
بالتربية. بالتربية هذه احنا دائما نقول ما كان مقرر الدرس في دار الأرقم من قبل الأرقم، العلوم اللي كانوا بيدرسوها الصحابة. على أساس ان احنا دايما لما الواحد بيبقى عايز يصحح التزامه ويصحح إسلامه أو يوجه الناس نحو الطريق إلى الإيمان الحق، كيف ربه؟ المعاني التي ذكرها الشيخ سمير هنا، هؤلاء الصحابة الذين كان عندهم هذا الاستعداد البلد، ماذا وأوصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من المعارف ومن العلم؟ الدرس كان قرآن وتزكية. قرآن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه لهم ومن خلاله يربيهم. ومن العجيب أننا لا نجد في كتب السيرة لا نجد تفاصيل، يعني صنع معهم كذا صنع، إنما أمور مجملة، 10 آيات تنزل يتعلموها ويعملوا بها وهكذا كان طريقتهم، لكن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بشكل إجمالي. لكن في جملتها تصنع هذه الشخصية المسلمة التي ستراها بعد هذا تحقق هذه الأمور المستغربة في تاريخ الناس. كيف هؤلاء يتحملون كذا وكذا وكذا وكذا، وتقف عند مواقف عجيبة، تنظر إلى خباب الرط وتنظر إيه، تنظر إلى صهيب، تنظر إلى سلمان، تنظر إلى هؤلاء جميعا وتستغرب. كيف تحملوا كل هذا؟ إذا كان البناء الإيماني في مكة. ثم تأتي عجائب أيضا في المدينة. تعرف أنهم أول ما دخلوا المدينة أصيبوا بالحمى. عجيب، يعني أول ما نام خلاص انتهينا بقى من الاستضعاف ومن زمان الذل ومن زمان كذا، سنبدأ عصر التمكين الآن، ستكون المدينة دار الدولة الإسلامية. فأول ما يدخلوا يصابوا بالحمى لمدة 6 أشهر. ما هذا؟ يعني من ابتلاء إلى ابتلاء. وكيف يصنعون؟ تجدهم كما كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال الساكنة الراضية.
تمحيص
لهم. ويعد إعدانا خاصا، ثم بعد ذلك يدخلوا في بداية المواجهات العسكرية. وتدخل المواجهات مع المشركين ويظل هكذا. وأنا دائما أنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يقول ذاك الشقي يقول في حقه صلى الله عليه وسلم أنه كان مزواجا أو أنه كان حاشاه صلى الله عليه وسلم، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. أنا أتعجب يا جماعة، انظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، أعطيني أي الوقت الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فين الوقت؟ يقول لك خرج في غزوة فمكث فيها أسبوعين ثم رجع وقد غنم، خرج كذا وخرج كذا، الوقت كله ما بين تدابير الدولة وما بين الجهاد في سبيل الله وما بين كذا وما بين كذا. هذه كانت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقل مثل هذه الفرق.
نعم، وكأنك ترد على شبهات في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينها هذه الشبهة التي كنا ننوي أن نتطرق إليها، وهي أن الإسلام هل انتشر بحد السيف؟ وأحسب أن الوقت لن يسعفنا في هذا الأمر، لكن بإذن الله نطرحها. ما زلنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لاقوا هذا الأذى بعد أن أعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإعداد، وبعدما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقى هذا الأذى بنفسه، فيأتسون أو يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هو يعني كما ذكرت هذه إشارة إلى ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا والصحابة ينظرون. عمه حاربه والآخر مات بجواره، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عند الكعبة جاء عقبة بن أبي معيط وجاء بزيل قميصه وخمر كاد يموت. كذلك وهو عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة حينما خرج وقريش في أنديتهم كما في الصحيح عن ابن مسعود قال ابن مسعود وأنا أنظر شايف الموقف بنفسي. قالت قريش بعضها لبعض الأكابر قالوا إن بني فلان قد ذبحوا اليوم جزورا أنثى الجمل فأيكم يأتي بسلاه السلاد المشيمة أو اللمعاء الأحشاء وكل نتن عزك الله. قال أيكم يأتي بسلا هذا الجزور وبعدين نتن وثقيل يعني إحنا لو مسكنا مثلا مصاريف فرخة هتلاقيها مثلا تزن شيء فبالك بقى بجمل يعني هو على نتنتي هذا. فقال أيكم يأتي لبني فلان ذبح اليوم جزورا فيأتي لنا بسلا هذا الجزور فيجعله على رأس محمد إذا سجد عليه الصلاة والسلام. وانظر إليه في, 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 في أعظم المواضع في الصلاة ذلا يجعلون معه ذلك. فجاء انبعث أشقاهم أظن كان عقبة بن أبي معيط فانطلق فجاء بهذا السلة بس أنا عايز تتخيل كده الموقف ده وسجد رسول الله فجاءوا بالسلة ووضعوه على رأسه ثم لازالوا يتمايلون ويتضحكون. شفت بيغزني زي يعني كمان هو على رأسي وهم بيميلوا على بعض كده زي ما تقول إيه يتراعنون ويتضاحكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ساجدا
عليه.
كأن الأمر معلق بالله يعني رضيت بسنتك ورضيت بك ورضيت بفعلك هذا رضا زي بقول الشيخاني هذه الخطيرة فعلا
تسليم.
من راجعها التسليم المطلق خالص مفيش حتى مناقشة مفيش أي اعتراض من أي وجه كأنما استقرأ اللوح المحفوظ على الصلاة والسلام. فبينما هو في هذا الوضع جاءت فاطمة قال ابن عبد الله بن مسعود شوف بقى الصحابة ومشاعره لما أرى إن حبيبي الذي كنت أفديه بأبي وأمي يعني شوف حديث الهجرة لما نيجي نقرأ حديث الهجرة مثلا في البخاري لا أبو بكر رضي الله عنه يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إلى أين أبو بكر يقول أهاجر مع المهاجرين في ذاك أبي وأمي. وبعدين الموضع الثاني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في وقت لم يكن يأتينا فيه أبو بكر يقول له إيه قل فداه أبي وأمي ما جاء إلا لأمر وبعدين يقول له يا أبا بكر إنه قد أذن لي يقول له أخرج معك فداء أبي وفداك أبي وأمي إيه فداك أبي وأمي والصحابة ما كانش عندهم البكش بتاعه يا ما شاء الله أنت عندنا لا ده فداك أبي وأمي يعني صحيح لو عرض
الأمر يعني فداك أبي وأمي
فداك أبي وأمي
يعنيها
يعني. ولذلك هو عمر رضي الله عنه لما 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 جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم قال يا رسول الله والله لقد كان إسلام عمك أحب إليه من إسلام أبي قال لما قال لأنه يرضيك بس انت عشان تفرح هو ابو بكر لما جاء ابو قحافه وصافح النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه بكى قال ما يبكيك يا ابا بكر قال يا رسول الله وددت ان هذه اليد هي يد عمي لا يعني هؤلاء ده هو ده اصل بقى اللي بيقول عليه الشيخ خاني التربيه الاولى شوف يا استاذ اسامه من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه. سعد بن ابي وقاص وصل الى المدائن في معقل كسرى وأخذ كل شيء فيها وهو يتلو قول الله عز وجل فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
الاستدلال بما يستدل
هو القرآن كان صاحبه ده مش على المية هو دي التربية بقى الذي رباهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا يمكن أعلق على قول الشيخ خاني هنا لما قال كانت الأوامر إجمالية لأنه ينمي فيهم العصامية يعني لما اقول لك انت تشيل الفازه دي من هنا وتحطها هنا وتشيل دي بالتفصيل كده كاني لغيتك لكن لما يقول له ينبغي ان تتزكى تصرف عندنا صيام اتصرف صوم كل يوم عندنا قيام اتصرف. لذلك انا اتعجب جدا من الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ده موقع يعني في يعني جعله بين قوسين لما يخرج مثلا عبد الله بن حذيفه السهمي الى قوم لا يعرف لسانهم ولا يدري الطريق اليهم ما يحتوشه فيه يروح من المدينه الى اقصى العراق عشان يدخل على الاكاسره يقول لهم رسول الله بعث لكم جواب بيقول فيه من محمد رسول الله بيبدا باسمه قبليه الدول العظمى ولذلك كسرى قطاعه قال يبدا هذا العبد من عبيدي باسمه قبلي فراح مقطعه. هذه كانت هي التربيه. فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع قويت قلوبهم ولذلك بقى لما نعرج على شيء من بلائهم شوف عبد الله بن مسعود بيقول ايه وهم في قلب الابتلاء اهو. ولذلك كنت عايز برضه اقول لما الشيخ علي بيقول احنا انتقلنا من مرحله عدم التمكين للدين عايز اقول بس حتى عدم التمكين للدين على الارض لكن ممكن له في قلوبهم
وهذا هو المهم
ممكن له في قلوبهم.
نعم شيخ يعني هو انا كنت اتمنى ان يطول المقام يعني والامور واسعه والافكار تتلاقح ولكن دعني اسال سؤالا اخيرا فضلت الشيخ هاني لكليكما السؤال الان الهجره من اين الى اين من ماذا الى ماذا
الآن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الآن نحن نحتاج أن نخرج من الجاهلية المعاصرة إلى معاني الإسلام الحقيقية. نحن نحتاج أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض بتحقيق معنى العبودية على المعنى الصحيح، لأن للأسف الشديد في ظل هذه اللوثة
نعم.
تجد مفاهيم خاطئة تجاه مفهوم العبودية.
نعم.
إننا نريد أن نحقق على واقع في واقع الأرض، نريد أن نحقق: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن وصلنا إلى ذلك فقد هاجرنا إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي.
نعم.
إذا كان الناس جميعا عازفون عن هذه المعاني ومصابون بتلك اللوثات ووضعوا تحت تلك الهجمات الإعلامية الشرسة ونتج عنها ما نتج، إننا نحتاج أن نكون نحن القائمون لله عز وجل بالعبودية، وإن فتن الناس في تلك الفترة.
الله يبارك فيكم شيخ سمير.
والله أنا أخذ زي لكلام أخي الشيخاني، نريد أن نكون نحن القائمون، عايزين الناس تتحمل المسؤولية يأخذونها من الهجرة.
نعم.
سلة يسيرة من الصحابة 40 واحد كانوا في دار الأرقم قاموا فبلغ الدولة.
نعم.
كنت أحكي لك عن عبد الله بن مسعود ضرب عشان يطلب القرآن.
نعم.
وبعدين قال لهم: ممكن أرجع لكم بكرة تاني أقوله تاني. يعني كأن هذا الباطل إنما هو كسحابة صيف عن قليل تقشع. نحن نبشر الأمة الآن كما انتصر أجدادنا ننتصر، وكما أخرجهم الله عز وجل من هذا المجتمع وجعل لهم دولة يجعل لنا دولة، لكن متى؟ إذا كنا على منهجهم. فأنا أقول الآن: عودة بالأمة برمتها إلى التاريخ.
الله يبارك فيكم، يعني سعدت بكم كثيرا،
استفدت
كثيرا، وأحسب أن الأفكار طموحاتنا فيما نطرحه كانت كبيرة، ولكن ما طرحتموه أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات كل مشاهدين الكرام. بعد الفاصل مشاهدي الكرام يعود إليكم أخي محمد صابر وفي ضيافته فضيلة الشيخ محمد الكردي وفضيلة الشيخ أحمد الحداد، ثم أعود إليكم في ختام هذه السهرة المباركة مع فضيلة الشيخ عدنان العرعور وفضيلة الدكتور طه الدليمي. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
روح الذي يسرني، روح الذي يسرني.